وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن السنة الفعلية والتركية، وعرفنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه إذا كان يظهر منه وجه القربة أو لا يظهر، ما حكمه؟ ورددنا على الشبهة التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء فعلها الخلفاء الراشدون من بعده، لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا فعلوها؟ قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن السنة تنقسم إلى فعلية وتركية، قال: وإليك نصوص العلماء في تقسيم السنة إلى فعلية وتركية لتزداد بصيرة. بعدما قرر ما قرر من أن السنة فعلية وتركية، أراد أن يقوي عندك ما ذهب إليه بأقوال العلماء، فقال: قال المحقق الإمام الشاطبي المالكي جوابا عن سؤال حاصله أن يقال في البدعة أنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك، فالأصل جواز فعله وتركه، أي أنه مباح حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته. وإن صح أن السلف لم يفعلوه فالترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك لا تحريما ولا كراهية. دي شبهة بتعرض، لما تقول لفاعل بدعة أنت تفعل بدعة، يقول لك: لماذا حكمت بأنها بدعة؟ تقول له: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا الخلفاء الراشدون. يقول لك: إن الشارع سكت عن حكم ما أفعله، لم يقل هل هو واجب الفعل أو واجب الترك. والأصل في الأشياء الإباح، الأصل في الأشياء الإباح حتى يقوم الدليل على المنع أو الكراهية. فالجواب قال: إن إطلاق القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة غير جار على أصول الشرع الثابتة. يعني اللي يقول لك إن الأصل في الأشياء الإباحة يقصد الأشياء الدينية، الأشياء التعبدية، يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فينكر عليه، يقول لك: الأصل في الأشياء الإباحة، الشارع سكت عن هذا الشيء، ما قد هو واجب الفعل ولا واجب الترك، فأنا أفعله بالأصل وهو الإباحة. يقول الإمام الشاطبي: إن هذا القول غير جار على أصول الشرع الثابتة. فنقول: إن هنا أصلا لهذه المسألة، وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: ضرب سكت عنه الشارع لعدم المقتضي له كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. خلي بالك، ما سكت عنه الشارع قسمان: الأول ما سكت عنه لعدم المقتضي في زمان الشارع، سكت عن هذا الأمر ليه؟ لأنه لم يكن هناك له مقتضي، كالنوازل التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام. كيف نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها أو لماذا لم يفعلها؟ هي لم تكن موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، فلما حدثت بعده احتاج لأهل الشريعة العلماء المجتهدون أن يشوفوا حكمه إيه، ومشوا على ذلك على القواعد الأصولية التي وضعوها ليصلوا إلى حكم الشيء المستجد الذي لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا الضرب ترجع جميع المسائل التي نظر فيها السلف الصالح كتضمين الصناع، كتضمين الصناع. إذا أعطيت لواحد صانع واحد خياط قلت له خذ فصلي الجلابيه فأتلفها بجهل وبتقصير منه يضمن ثمنها، كتضمين الصناع. والجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة حكمه إيه؟ كما عرفنا في الأصول أو في الفرائض والخلاف بين العلماء في الجد مع الإخوة، هل ينزل منزلة الأب فيحجبهم أم يعامل إيه؟ وعول الفرائض وجمع المصحف وتدوين الشرائع مما لم يحتج في زمانه أو لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى تقريره. وهذا الضرب ينظر فيه المجتهدون عند وجود سببه، فالسكوت عنه على خصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك. قلنا الخلفاء فعلوا أشياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، فجروا فيها على القواعد الأصولية التي جاءت في القرآن وفي السنة، وعرفوا حكم المستجد. فإذا كان هناك مقتضي لفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حدث بعده فلا مانع من فعله. الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي موجود ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين. إذا ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في حياة قسمان، قسم تركه لعدم المقتضي له كالحوادث التي جدت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فالصحابة والخلفاء وغيرهم والتابعون لهم بإحسان نظروا في هذه المستجدات وأعطوها حكم الشرع من خلال القواعد الكلية الأصولية. أما الضرب الثاني الذي سكت عنه الشارع فهو أن يسكت عن الحكم الخاص أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي موجود ومع ذلك لم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين، فهذا القسم باعتبار خصوصه هو البدعة المذمومة شرعا. قلنا صلاة ليلة النصف من شعبان، تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ويومها بصيام، هذه عبادة المقتضي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولا لا؟ كان موجود، والسبب في زمن الوحي موجود والشرع سكت عنها ولم يتكلم عنها، إذا هذه هي البدعة. فهذا القسم باعتبار خصوصه والبدعة المذمومة شرعا، لأنه لما كان الموجب لشرعية الحكم موجودا ثم لم يشرع، الموجب موجود وبعدين الشرع ما شرعهوش، كان ذلك صريحا في أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة مخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك بلا زيادة عليه ولا نقصان منه، كسجود الشكر عند الإمام مالك رضي الله عنه. سجود الشكر عند الإمام مالك، الإمام مالك يقول مشروعية سجود الشكر، قال بعضهم بكونه بدعة، ووجه كونه بدعة عنده أو كسجود الشكر الإمام مالك يراه بدعة، ووجه كونه بدعة عنده أن السكوت عنه مع قيام المقتضي لفعله إجماع من كل ساكت على أنه لا زائد على ما كان، إذ لو كان ذلك لائقا شرعا لفعلوه، فهم كانوا أحق بإدراكه والسبق إلى العمل به. ثم قال أيضا انتهت مسألة سجود الشكر، والراجح أن سجود الشكر سنة، سنة لأنه فعله الثلاثة الذين تخلفوا عن غزو تبوك، كعب بن مالك لما ناداه المنادي أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس أبشر بتوبة الله، خر ساجدا. فسجود الشكر مشروع أقل أحوال الاستحباب كسجود كسجود التلاوة، لكن الإمام مالك كان يراه بدعة. ثم قال الإمام الشاطبي: ومن هذا الأصل يؤخذ إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والبعل هو اللي بيشرب بايه من الارض كده من غير سقيا. ووجه اللي هنا بقى قال لك ايه النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما خدش الزكاة من الخضار وما خدش الزكاة من الايه من البقول، فلا يجوز لاحد ان يقول في الخضار ايه زكاة، ولا يجوز لاحد ان يقول في البقول ايه زكاة. ليه؟ لان المقتضي كان موجود في ايه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب موجود في زمان الوحي. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال خذوا الزكاة من البقول ولا خذوها من الخضار، يبقى لا يجوز لاحد ان يقول في الخضار زكاة ولا في البقول زكاة. ووجه الاخذ من ذلك اننا نزلنا ترك اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها منزلة السنة القائمة في الا زكاة فيها. وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل، نكاح المحلل وهو الذي يعقد على المرأة المطلقة ثلاثا بنية الطلاق حتى ترجع الى زوجها الاول. الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها الزوج الثاني بقى فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله. فيأتي الناس اليوم ونسأل الله السلام والعافية ويحتالون على تحليل الحرام او استحلال المحرم. هذه المرأة طلقت ثلاثا، بل يقول لك عندها اولاد عندهم عيال كتيرة وهي ما تقدرش تعيش بعيد عنه وما تقدرش تعيش بعيد عنها، بقالهم كم سنة متطلقين لا هي اتجوزت ولا هو اتجوز والعيال حيضيعوا. ها فيجيبوا واحد كده يكتبوا له كتاب على المرأة ديت على الورق احيانا، يا المأذون يكتب الصفحاني عقد النكاح والصفحة الثانية قاسمة الطلاق وخلاص، وتجي رجع على الايه للاولاني بدون مس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني لا بد حتى كمان في النكاح المحلل من المعاشرة الزوجية. فلو قدر ان المطلقة ثلاثا نكحها رجل اخر وحبس عنها فطلقت منه لا ترجع الى مطلقها الاول لانها لم تمس في الزواج الثاني. فلا بد في النكاح من العقد النكاح شرعي. يبقى يقول لك طيب هندخلوها يومين ثلاث هندخلوها اسبوع شهر ونطلقوها عشان ترجع الاولان، هذا زنا. اذا عقد على المرأة بنية الطلاق هذا هو الزنا، كما قيل لابن عمر رضي الله عنه يا ابن عمر رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد اخوه، اراد اخوه يعني اخوه في الله صاحبه اراد ان يتزوجها وهو يصر في نفسه ان يطلقها حتى تحل لزوجها ولن يخبر احدا بذلك. الرجل بينه بنفسه كده عايز يعمل جميع، هو عارف ان التحليل حرام فهو مش هيتفق على تحليل احد، هو هيقول انا عايز اتجوزك توافق يتجوزها جمعة شوية بقى يطلقها لوحده كده. قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نكاح التحليل الذي يتزوج مطلقة ثلاثا بنية الطلاق سواء كان باتفاق منهما على الطلاق او من احدهما، افرض واحدة طلقت ثلاثا وبعدين ايه جي واحد يخطبها فوافقت واصرت هي في نفسها ان هي ايه بعد شوية كده تقول له انا مش عايزاك طلقني عشان ترجع، لا يجوز. لا يجوز الاتفاق على الطلاق من الطرفين ولا اصرار من ايه من احدهما، وانما اذا تزودت المرأة زواجا شرعيا كما تزودت اول مرة وكما تزوج الرجل اول مرة ويريدان البقاء والثبات وفتح البيت وتحمل مسؤولية ثم مات الرجل او لم يطيق العيش معا فطلقت فلا مانع حينئذ ان ترجع. اما الزواج بنية التحليل فالنبي عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار وقال لعن الله المحلل والمحلل له. قال وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وانه بدعة منكرة. من حيث كيف ان قالوا ان نكاح المحلل بدعة؟ قال لك من حيث وجد في زمانه صلى الله عليه وسلم المقتضي. مش في ناس طلقت ثلاثا في عهده على صلاة؟ يبقى المقتضي للتحليل كان ايه موجودة، والترخيص للزوجين بإيد التحليل ليتراجع كما كان اول مرة. وانه لما لم يشرع ذلك ما حرص امرأة رفاعة على رجوعها اليه. امرأة رفاعة هذه هي اللي قال لها ايه لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. كانت متزوجة رفاعة وبعدين تزوجت رجل اخر وبعدين ارادت يعني ان ترجع الى زوجها الاول، فقالت انه لم يصل الي. فقال اتريدين ان ترجع الى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلما النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها في الرجوع دل على ان التحليل ليس مشروع لها ولا لغيرها. يبقى عندك امثلة هيت على ما سكت عليه السلام في زمانه مع وجود الايه المقتضي. ايوه، تطلع كل مثال كده في ورقة كده جانبية في دفتر وتفصل الكلام ده عشان يبقى واضح قدامك وتفهمه. ده كلام الشاطبي رحمه الله في السنة الفعلية والتركية. وقال العلامة ابن القيم الحنبلي في اعلام الموقعين، اعلام الموقعين الكتاب مشهور وهو اصل من كتب الاصول، اعلام الموقعين، والموقعين المراد بهم مفتين، ولذلك كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين. اعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتي ده بيفتي ويقول هذا حكم الشرع وبيوقع، يبقى انه توقع نيابة عن الله عز وجل ان هذا حكم الله وحكم الشرع. اعلام الموقعين عن رب العالمين بخطر الفتوى، بخطر الفتوى وضرورة التثبت فيها والنهي عن الجرأة عليها، لان اجراكم على الفتية اجراكم على النار. لا يجوز للطالب ابدا ان يتساهل في الفتية ولا ان يجرؤ عليها، بل يجب على الطالب ان يمسك لسانه عن الفتية، فتية الناس، بل يجب عليه ان يرده من العلماء. ومن الخطأ ان تسأل فتقول للسائل سأسألك سأستفتي لك، هذا خطأ كبير يقع فيه جميع الطلاب الا من شاء الله. ايه حب اسألك، تسأله ليه؟ انت ما تخلوش روح العلماء ليه ويأتيهم حبوا ويسعى اليهم؟ هو يعني كده يقف وضرب كده وانت تسأله؟ مش تخليه يتكلف ويتعانى ويعاني المشقة في طلب العلم؟ ما يجي يمكن يحضر يروح يحضر يسأل الشيخ اللي قاعد في الدرس، يمكن يرتبط بأهل الدرس، لا يصير بعد كده طلاب العلم، يصير مجالس العلماء. فانتبهوا، الفتية خطرها عظيم جدا. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في من يعاتبه على السكوت عن الجواب، فيقول أتريدون أتعرفون ماذا يريدون منا؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم. المستفتي ده عايز يتخذ ظهر العالم جسر جهنم، حطها في رقبة عالم وطلع سالم وحر يحملها. فخلي بالك ما تشيلش مسؤولية انت، خطر الفتية عظيم جدا. المهم يقول ابن القيم في اعلام الموقعين، واما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة. اما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم يعني لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام فهو نوعان وكلاهما سنة. احدهما تصريحهم بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كالغسل والصلاة في شهداء احد، النبي عليه الصلاة والسلام ما غسلهم ولا ايه ولا صلى عليهم، والاذان والاقامة والنداء في صلاة العيد، والتسبيح بين الصلاتين في حال الجمع بينهما، في حالة الجمع زي الوحل والمطر دلوقتي لما تصلي المغرب والعشاء لا تقول اذكار ولا ايه ولا تصلي نافلة، انما على طول تخلص الصلاة الاولى تقول اقم الصلاة، تقام الصلاة الثانية مباشرة. روى مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا النوع الاول. النوع الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت همامهم ودواعيهم او اكثرهم او واحد منهم على نقله. خلي بالك من كلام، ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأشياء نوعان، ترك صرحوا به بأنه ايه؟ بأنه تركه، ترك صرح الصحابة بأنه تركه، وترك لم ينقل أنه فعله مع توفر دواعيهم وتوفر الدواعي وحرصهم رضي الله عنهم على نقل ايه؟ نقل الأشياء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني لما احنا كنا بنشرحه في فتح الباري في حاجة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لما مين لقضاء حاجة نقلوه، حتى لما مين لقضاء حاجة نقلوه، لما نزل وادي ذكروه، فالصحابة رضوان كتمة متوفرة على نقل كل ما يرونه من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم ينقلوا لنا فعلا، إذا لم ينقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا مع توفر الدواعي، دواعيهم كلهم أو بعضهم أو واحد منهم على نقل هذا الفعل، كان ذلك بدعة. يعني نقول له إيه؟ الصلاة ليلة النصف من شعبان لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة النصف من شعبان. الصحابة أحرص على نقل كل ما رأوه، فلما لم ينقلوا جميعهم ولا واحد منهم شيئا من ذلك دل على ان الصلاة ليلة النصف من شعبان ايه؟ بدعة. قال: كتركه التلفظ بالنية عند دخولي في الصلاة، نويت اصلي 4 ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعة الله اكبر. ما نقل هذا عن الصلاة؟ ما في ولا واحد من الصحابة قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين استقبل القبلة قال نويت اصلي 4 ركعات فرض الظهر لله تعالى جماعة. ولا واحد نقل هذا الكلام. يبقى تلفظ النية عند دخول الصلاة بدعة. وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات عليه الصلاة والسلام. ما في واحد قال ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلم السلام عليكم والسلام عليكم استقبل الناس ورفع يديه ودعا وامنوا عليه. وتركه رفع يديه كل يوم بعد الرفع من ركوع الثانية في صلاة الصبح، القنوط في صلاة الصبح اللي الناس مصر عليه واعتقادهم انه سنة بل قد يبالغون فيقول واجب من الصلاة، لم ينقل عصر انه فعل ذلك ابدا، ما قال احدا ابدا. كان اذا رفع من الركوع في الثانية رفع قال اللهم اهدني فيمن هديت، وهم يؤمنون عليه. ومن الممتنع ان يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة البتة، وهو مواظب عليه لا يخل به يوما واحدا. وتركه صلى الله عليه وسلم الاغتسال للمبيد بمزدلفة ولرمي الجمار والطواف والزيارة ولصلاة الاستسقاء والكسوف. ومن هنا يعلم ان القول باستحباب ذلك خلاف السنة، فان تركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة كما ان فعله ايه؟ كما ان فعله سنة. فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله. لا فرق بين ان تأمر بترك ما فعله وبين ان تأمر بفعل ايه؟ ما تركه. كما لا يجوز لك ان تنهى عن فعلي عن تركي او ان تنهى عن فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك ان تأمر بايه؟ بفعل ما تركه. فما فعله سنة وما تركه سنة عليه الصلاة والسلام. لا يقال من اين لهم انه لم يفعله، من اين له انه لم يفعله. وعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل، فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه. يقول لك الله مش عرفك ان النبي ما عملوش، مش عرفك ان النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش حاجة ليه. هذا سؤال من جاهل بهدي النبي عليه السلام. ولو صح السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الاذان للتراويح. ايه؟ لو صح هذا بقى هيجي واحد يقول يا جماعة ندنهم بصلاة التراويح. هنقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده، هيقول لك مش عرفك انه ما عملش. يبقى هيبقى الباب بقى ايه؟ يدخل جمال بقى مش جمال واحد بقى. خلاص كل واحد بقى ايه يعمل حاجة تقول له يقول لك مش عرفك انه ما عملهاش. يبقى الباب على اخره بقى يدخل جمال، يبقى البدعة لا نهاية لها ولا حد لها. ولو صح السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الاذان للتراويح، وقال من اين لكم انه لم ينقل، واستحب لنا اخر الغسل لكل صلاة وقال من أين لكم أنه لم ينقل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله، ورفع بها صوته وقال من أين لكم أنه لم ينقل. واستحب لنا آخر رفع مؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة وفرادة، وقال من أين لكم أن هذا لم ينقل. واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب، وقال من أين لكم أن إحياء لم ينقل. وانفتح باب البدعة، قال كل من دعا إلى بدعة، وقال كل من دعا إلى بدعة من أين لكم أن هذا لم ينقل. ومن هذا أخذ ترك الزكاة من الخضروات ونحوها، وهم يزرعونها بجواره عصام بالمدينة كل سنة فلا يطالبون بزكاة ولا هم يؤدونها إليه. فهمنا؟ يبقى الأصل في العبادات، خلي بالك بقى، عندنا احنا دنيا ودين، عندنا دنيا ودين، أصل كل منهما مخالف للآخر. الأصل في الدنيا الإباحة، الأصل في الدنيا الإيه؟ الإباحة. افعل ما شئت في الدنيا حتى ينهك الشارع، حتى ينهك الشارع. لكن الأصل في الدين الحظر والمنع، لا تفعل حتى يأذن لك الإيه؟ يأذن لك الشارع. يبقى أي حد يجي يعمل حاجة في الدين نقوله معاك دليل، يقول لا، يقول له خلاص يا بدعة. والمشكلة أنهم صاروا يقلبون الآية، أما تنكر على واحد بدعته يقول لك إيه الدليل على أنها بدعة؟ إيه الدليل على أنها بدعة؟ هذا سؤال مردود. لا يقال ما الدليل على أن فعل هذا الفعل بدعة، إنما يقال ما الدليل على أن هذا من الدين. هذا هو الأصل، الذي يريد أن يتقرب إلى الله لا بد أن يكون معاه دليل من الشارع أن هذا عمل يحبه الله تعالى ويرضاه. يبقى كده نقل المؤلف رحمه الله كلام مين؟ الشاطبي وابن وابن القيم. طيب، قال العلامة القسطلاني الشافعي في المواهب ما نصه؟ وتركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة، كما أن فعله سنة، فليس لنا أن نسوي بين فعله وتركه، فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما أتى به في الموضع الذي فعله. وقال العلامة ابن حجر هيثم الشافعي في فتواه ما حاصله، إن البدعة الشرعية هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب. البدعة الشرعية هي الفعل الذي لم يقم دليل شرعي على أن هذا الفعل واجب أو إيه أو مستحب، لأن المطلوب فعله قلنا كم قسم؟ المطلوب فعله قسمان، واجب وايه ومستحب، والمطلوب تركه ايه قسمان، محرم وايه ومكروه. فهذا الفعل الذي تفعله تتقرب به الى الله، نقول لك انه بدعة. لماذا؟ لم يقم دليل شرعي على وجوب ولا استحباب بدعة. فان قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعي، ان قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعي، سواء أفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا. فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولا بأمره صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعة، وإن لم يفعل في عهده، لكنه أمر بإخراجهم وأمر ونهى عن قتال الترك، يبقى إذن فعل ذلك يعتبر ولو كان بعده يعتبر من سنته وسلامه. وكذلك جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه واستحبابه بدليل شرعي. وقول عمر رضي الله عنه في صدر ويح نعمة البدعة، هذه أراد البدعة الإيه؟ البدعة اللغوية مش الشرعية، البدعة اللغوية الشيء الجديد يعني، وهو ما فعل على غير مثال، كما قال تعالى أمير الرسول أن يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، وليست بدعة شرعية. فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة اللغوية، ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الايه الشرعية. بخلي بالك بقى، في بدعة حسن بدعة سيئة ولا ما فيش؟ فيه وما فيش، فيه ايه وما فيش. في الدنيا في بدعة حسن بدعة ايه وبدعة سيئة، في الدين كل بدعة ايه كل بدعة ضلال. اي نعم. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهي، وكرهوا استلام الركنين الشاميين بالكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمنيين حجر الأسود وركن الذي قبله. لماذا كره العلماء استلام الركنين الشاميين؟ لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكرهوا الصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة قياسا على الطواف، واحد بعد ما يطوف بين الصفا والمروة بين صفا وسبع أشواط يقوم يصلي ركعتين سنة السعي، هذا يجوز؟ لا يجوز. يقول لك طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طب البيت صلى أصلي ركعتين سنة الطواف، يبقى دي سنة السعي زي سنة الطواف. نقول الذي فعل الصلاة بعد الطواف ترك الصلاة بعد الايه؟ بعد السعي، فالصلاة بعد الطواف من فعله ففعلها سنة، وتركها بعد السعي من تركه فتركها ايه؟ فتركها سنة. وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة. وخرج بقولنا مع قيام المقتضي في حياته تركه صلى الله عليه وسلم اخراج اليهود من جزيرة العرب وجمع المصحف، وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فان المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. انتهى كلام ابن حجر. وقالوه فانما قسم البدعة اللغوية قد سبقه الى ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري حيث قال البدع جمع بدعة وهي كل شيء له مثال تقدم، فتشمل لغة ما يحمد وما يذم، وتختص في عرف اهل الشرع بما يذم. البدعة لغة كل ما ليس له مثال تقدم، فتشمل ما يحمد وما يذم، ده من حيث اللغة، وتختص في الشرع بما ايه؟ بما يذم. وان وردت في الممدوح فعلى معناها اللغوي، نعمة البدعة هذه على معنى الايه؟ اللغوي. ونقول ان لفظ البدعة والابتداع الواردة في كلام الشرع واهله يتبادر منه ما لم يكن في العهد النبوي، بحيث يفهم منهما ذلك من غير حاجة الى قرينة بل من اللفظ نفسه، وهذا يأبى ان يكون مستعملا في معنى اللغوي كما سيأتي تحقيقه في بيان مثار الخلاف ان شاء الله تعالى. وقال الملا احمد رومي الحنفي صاحب مجالس الابرار ما ملخصه: لا تكون البدعة في العبادات البدنية، لا تكون البدعة في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والذكر والقراءة إلا سيئة. خلي بالك، لا تكون البدعة في العبادات البدنية إلا إيه؟ إلا سيئة. البدعة في الصلاة، البدعة في الصوم، البدعة في الذكر، البدعة في القراءة، هذه كلها بدعة سيئة، لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة وعدم مشروعية. خلي بالك من أسباب ترك الشيء في العهد الأول، ترك الشيء في العدم في الصدر الأول ليه؟ خلي بالك، إما لعدم الحاجة إليه، أدي سبب، أو الوجود مانع، اثنين، لعدم التنبه مش واخدين بالهم منه، ثلاثة، واخدين بالهم بس يكسلوا، أربعة، الكراهة، خمسة، عدم مشروعية، ستة. يبقى دي في ست أسباب لترك إيه؟ الشيء المحدث بعد الصدر الأول. في ست أسباب لترك الشيء المحدث بعد الصدر الأول. تعالى شوف بقى ما يليق بهم من هذه الأسباب وما لا يليق. أما الأولان وهو عدم الحاجة إليه أو عدم التنبه والتكاسل، فذلك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر، فلم يبق إلا كونها سنة سيئة غير مشروعة. الحاجة أنت عايز تعملها ده إيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش وهو صحابة. ها؟ لماذا؟ المقتضي لذلك ما كانش موجود؟ أنت بتعمل كده ليه؟ مش عايز تقرب لربنا؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز تقرب لربنا؟ مشكلة. طب يعني كانوا عايزين يتقربوا بس كسلوا؟ دي مشكلة كبيرة خالص كمان. يبقى لم يبقى إلا إن الفعل الذي تريد أن تتقرب به إلى الله من صلاة وصيام ونحوها إنما هو بدعة ضلالة. كذلك يقال لكل من أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة. خلي بالك البدعة بس مش مقتصرة على إحداث الفعل الذي لم يكن موجودا، البدعة كمان قد تدخل في الصفة، الفعل كان موجود فإذا أحدثت لو أنت صفة لم تكن موجودة يبقى الصفة نفسها إيه؟ نفسها بدعة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر الله ولا لا؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثر من ذكر الله ولا لا؟ طبعا لا شك في ذلك. أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، يبقى الذكر مشروع وكان موجود في عالم وصف الصحابة، ماشي. طيب يجي الآن واحد يريد أن يذكر الله، ماشي يذكر الله، بس هيقول يا جماعة بعد ما هنخلصوا الدرس هنقفوا كده نعملوا حلقة ونمسكوا ايدينا في ايدين بعض ونقولوا ايه؟ الله 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 ألف مرة. ذكر الله مشروع مش كده؟ لكن الصفة دي بقى النبي يعملها ما عملهاش، الصحابة عملوها ما عملهاش، تبقى دي ايه؟ تبقى بدعة. ايوه خلي بالك بقى من الكلام ده. وكذلك يبقى كل بدعة، كل ما أحدث في العبادات البدنية بدعة ضلالة. وكذلك يقال لكل من أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة، إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة لما وجد في العبادات بدعة مكروهة، ولما جعل الفقهاء مثل صلاة الرغائب والجماعة فيها ومثل أنواع النغمات الواقعة في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع مثلا والجهر بالذكر أمام الجنازة، الناس تمشي بالجنازة الله أكبر لا إله إلا الله وحدوه أيوة، ورفع الذكر أمام الصب بالذكر الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة. فمن قال بحسنها قيل له ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فلا يتناول ذم الشارع، ويبقى عموم حديث كل بدعة ضلالة وحديث كل عمل ليس عليه أمر فورد على حاله لا تخص فيه، وإما بدعة ويكون مخصوصا من هذا العام وخرج منه. فمن ادعى الخصوص فيما أحدث وأنه خارج من عموم الذم احتاج إلى دليل يصلح التخصيص من كتاب أو سنة أو إجماع مختص بأهل الاجتهاد ولا نظر العوام ولعادة أكثر البلد فيه. فمن أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله. شوف الخطورة، شوف الخطورة. من أحدث شيئا يتقرب به إلى الله تعالى من قول أو فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، نصب نفسه مشرعا. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعلم أن كل بدعة في العبادات البدنية المحضة لا تكون إلا سيئة. والحاصل أن كل ما أحدث ينظر في سببه، كل ما أحدث ينظر في سببه، فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن كنظم الدلائل لرد الشبه التي لم تكن في عصر الصحابة، أو كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القرآن، فإن المانع منه كون الحي لا يزال، كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء، وقد زال كان ذلك حسنا. ما أحدث ينظر فيه. إن كان الداعي، فإن كان لداعي الحاجة بعد أن لم يكن، يعني حصل حاجة من المسلمين لهذا الأمر ولم تكن الحاجة في عهد الصلاه كتنظيم العلماء الكلام في رد الشبه على المبتدع وأهل الباطل، هذا أمر طيب. أو كان الداعي موجود للحاجة، الحاجة موجودة بس امتركت لإيه؟ لمانع كترك رسم الجماعة في صدويه مخافة أن تفرض إيه علي، طب المانع انتهى لأن الوحي انقطع، يبقى أمنا عدل الفرضية، ترجع الحاجة إلى إيه؟ إلى أصلها. وإلا فإحداثه بمحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيير لدين الله. مثلا الأذان في الجمعة سنة وقبل صلاة العيد بدعة، ومع ذلك فهو يدخل في عمق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأذان ذكر، ويدخل في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الأذان دعوة إلى الله، ومع ذلك الأذان للعيد بدعة. فيقول هذا زيارة عمل صالح لا يضر، لأنه يقال لو هكذا تتغير شرائع الرسل، كل واحد يقول لك يا عم ده حد حلو وحد منه حد وحشي، واحنا يعني قاعدين على القهوة واحدة بنشربوا خم احنا قاعدين بنذكر الله، ما هو بهذا يا اخي ضاع الدين، بهذا بهذا ضاع الدين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قيل يا ابا عبد الرحمن في جماعة في الجامع بيعملوا حلقة ويحطوا حصو كده واحد في النص يقولوا يقولوا سبحان الله 100 مرة، يقولوا سبحان الله سبحان الله، هو يعد لهم 100 بالحصو، طب قول الله اكبر 100 مرة، يقول الله اكبر الله اكبر، هو يعد لهم الحصو. قال لما تلاقيهم قاعدين يبقى تعالى لي، فلما لقاهم قاعدين راح الحق قعدهم وقف قال ما شاء الله ما شاء الله انتم اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قالوا معاذ الله يا عبد الرحمن نحن نبقى اهدى من النبي؟ قال يبقى انتم اضل، ما هو ما فيش يا كده كده انتم اهدى. قال لا معاذ الله سيدي بقى اهدى، قال يبقى انتم اضل. قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. فلذلك نقول يا اخوان الاخلاص وحده لا يكفي، الاخلاص وحده لا. نحن نحسن الظن المسلمين ونقول كل من اراد ان يتقرب الى الله هو مخلص في النية، بس الاخلاص وحده لا يكفي، لابد من اتباع السنة، لابد من اتباع السنة. الاخلاص هو لوحده من اتباع هو الجبدع، عايزين يتقربوا الى الله فابتدعوا، وبكده ضاع الدين وبدلت الشرائع. فان الزيادة لو جازت لجاز ان يصلى الفجر 4، ايه المانع؟ ما دمت انت هتفتح بقى تفتح المسألة يقول خلاص انا حصل الظهر النهارده 6، حصل الصبح 4، ويقال هذا عمل صالح يا اخي، واحنا غلطنا، احنا متقرب لربنا بدل ما نصلي ركعتين 4 ركعات. لكن اهل السنة يتبعون النبي صلوات الله وسلامه عليه واصحابه يتبعون النبي واصحابه في الفعل والترك، اهل السنة يتبعون النبي واصحابه في الايه في الفعل والترك. فان الله تعالى قد بين لنا الشرائع واتم لنا الدين، فهذا هو من غير زيادة او نقص. فالزيادة في الدين كالنقصان فيه، فنعبد الله بما شرع ولا نعبده بالبدع. فعقولنا عن مثل ذلك قاصرة، وآراؤنا إذا كاسرة خاسرة، والعقول لا تهتدي إلى الأسرار الإلهية فيما شرعه من الأحكام الدينية. 4 و2 مختلفين، الفجر 2 والمغرب 3، 2 3 4 4 4. طب ليه ما كانش كله 2 2 أو كله 3 3 أو كله 4 4؟ يا اخي عقلك ما يقدر يقف على احكام الشرع واسرار الله عز وجل في شرعه. يبقى يجب عليك ان ان تتلقى الشرع بالقبول من غير زيادة ولا نقصان. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.